بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب إيضاح أسرار العلوم المقربين للإمام الشيخ محمد بن عبد الله بن شقيق عيدروس باعلوي رحمه الله تعالى وانفعنا به في الدارين آمين. فصل. ينبغي لك أيها الأخ السالك ألا تفرط في التعزز وشدة الأنفة، فإن ذلك مذموم يخرجك إلى حد الكبر، وتفوتك خيرات كثيرة، وتخيل إليك النفس أن ذلك من الزهد، وهو ما يحفظ على أهل الخير ناموسهم وطريقهم، وذلك تغليط من النفس وهوس مضر، لأن شأن الإنسان في نفسه العلو والجراءة وطلب التوحد والرفعة على الناس، فالنفس لا تزال تطلب ذلك إن تمكنت منه بطريق من طرق الدنيا، وإلا تحيلت عليه إما بشبهة من علم أو زهادة، يترفع الإنسان بذلك على الناس، وتميل النفس إلى ذلك بجبلتها، وربما غلب عليها الهوى، فيتوهم الإنسان أن الذي يأتيه حسن، أو أنه مما لا بأس به، وهو على الخطأ، وهو لا يدري لغلبة الهوى عليه، كما يقال إن بعض المشايخ ما شرب ماء قط في اليوم الصائف، حيث هو صاحب حلقة وجمع، وبعضهم ما رؤي زنده قط ولا شيئا من بدنه، ويتستر لئلا يرى شيء منه، وبعضهم يترك على رأسه خرقة لئلا يبين شيء من رأسه، وهذا كله شعبة من الكبر لا مدخل له في الدين، بل هو من هوى الأنفس، إذ طريق السلف الأول سهولة الأخلاق والبذلة والتهاون بالأنفس، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأكل على الأرض ويجلس على الأرض ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وليس التنطع والصلاف من طريق أهل الدين في شيء، بل هو شيء من زخارف العرف يستحسنه العوام لغرابته. وإذا أردت برهان ذلك فانظر إلى سيرة الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم وإلى ما يقال عنه وعن أصحابه من سهولة الأخلاق والتهاون بالأنفس العزيزة. وكذا روي عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يستظل في عريش ويأكل ويشرب في نقير من حجر، فإذا أراد أن يشرب كرع كما تكرع الدابة تواضعا لله تعالى عز وجل. وهذا كله راجع إلى ما قدمت لك من القول فيه من محافظة هؤلاء السادات على مقام العبودية وتباعدهم عما هو خاص بعزة الربوبية، وألا يروا بعين إعزاز وتعظيم، إذ العزة عندهم خالصة بالله وخاصة بالله الواحد القهار. فشأن رجال الحق تعالى الوقوف عند حد البشرية في جميع ما يحاولونه في أكلهم وشربهم ولباسهم وجميع أنحائهم، ويرون الأنفة من كل ذلك نوعا من الكبر الذي ليس من شأن البشرية، فيقفون عند حدهم ويتأدبون مع ربهم، وكذا لا يفرطون في إعزاز أنفسهم بحيث يعظم عليهم أن يعابوا أو أن ينتقصوا أو يقال في أحدهم ما يكره، إذ يرون أنفسهم أهلا للعيوب وضعا منهم لأنفسهم وتهوينا منهم في أعراضهم وما يقال فيهم، وإيثارا للكمال والعزة لله الواحد القهار. من ذلك ما روي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام: إن لم تطب نفسا أن أجعلك مضغة في أفواه الماضغين لم أكتبك عندي من المتواضعين. وكذا روي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: من أحب أن تجمع الناس على مدحه ولا يذكره أحد بسوء فذلك منافق. وكذا لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز حده فلا تبلغ به العزة إلى حد يأبى أن يسأل إذا احتاج، بل ينبغي أن ينزل عن مقام الرفعة إلى مقام الذل والانكسار حيث قد أريد به ذلك، فليتلقى أمر ربه بالأدب والقبول، فقد جاء في الحديث: من احتاج ولم يسأل ومات فهو في النار. وإن جمحت بك نفسك وشق عليها ذلك فاذكر حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد سألوا عند الحاجة، فإن موسى والخضر قد سألا لما أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وكذا روي أن سليمان بن داود عليهم السلام لما زال عن ملكه واحتاج سأل، فإذا عرفت أحوال هؤلاء السادات ومسألتهم عند الحاجة هانت عليك نفسك وتنازل قدرك في نظرك، فلا تطمعن في العز فتطلب دوام ما اعتدته من رخاء العيش وعلو الحال في موطن يراد بك فيه الإذلال والابتلاء، فتعادي ربك فتنقهر فتخسر آخرتك مع ما قد فاتك من دنياك، لأن الأحوال تحول وأمور الدنيا
تحول
لأن الأحوال تحول وأمور الدنيا تزول. فتأدب بين يدي مولاك وقف عند حديك تسترح.
نعم. الحمد لله. يتحدث الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل عن تقويم شأن العبودية خصوصا فيما يتعلق بالمسألة ومقابلة ما يأتي من الرفد من الأوجه المختلفة. فهناك مغالطات للنفس في ادعاء الزهد أو في ادعاء العفة والترفع عن النظر إلى ما في أيدي الناس. فكما أنه من الكرامة عفة النفس وأن لا يمتد نظره إلى شيء مما في أيدي الناس، فهذا له ضابط. أيضا لأجله كان من كان من بعض الأكابر يأخذ من أيدي الناس في العلانية وينفقه في السر إلى غير ذلك من الأوجه التي أقاموها لأنفسهم محافظة على حق عبوديتهم مع الله سبحانه وتعالى. وهناك اختلاط من هذه النفس فيما تدعي من الزهد أو من العفة إلى غير ذلك، فينبغي أن يلقي الإنسان نظره إلى ذلك، لأن المقصود منه في مختلف الأحوال أن يكون على قدم العبودية، على قدم التذلل لله، التواضع لله سبحانه وتعالى، على وصفي وسمتي وطريقتي، أن يعلم أن العزة لله جميعا جل جلاله وتعالى في علاه، وأن لا يسمح لنفسه بمنازعة الربوبية في شيء من صفاتها التي تختص بها، فيعتدل في الأمر ولا يكون رده ولا أخذه لأجل غرض النفس، فلا يرد لأجل الشهرة ولا يأخذ للشهوة. وإن كان الآخذ بالشهوة في معصية جارحية في معصية عضوية، والرد للشهرة في معصية قلبية. فلهذا قالوا لأن تأخذ بالشهوة خير من أن ترد بشهرة، ولكن الصلاح والفلاح أن ينتفي عنك الإذنان، فلا تأخذ للشهوة ولا ترد للشهرة. ولذا كان مسلكهم في هذا الحال الغالب أن يقولوا لا نسأل ولا نطلب ولا تمتد عيوننا ولا نتتبع أنفسنا ولا تميل بواطننا ولا نرد، ولا نرد ما جاء، لا نسأل ولا نرد. وهذا المسلك الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم في تهذيبه لسيدنا عمر بن الخطاب، وقد أعطاه مالا فقال لو أعطيته أحوج مني يا رسول الله، قال يا عمر ما أتاك من هذا المال من غير مسألتين ولا إشراف نفس، فخذه فإن كنت محتاج إليه فتموله وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تستشرف ولا تلتفت ولا تتمنى ولا تسأل ولا تطلب، ولكن ما جاءك من غير مسألة ولا إشراف نفس. وجاء أيضا في الخبر أن ما جاء عن إشراف نفس ومسألة لم يبارك لصاحبه فيه، تنتزع منه البركة مهما كان قليل أو كثير، يمتسخ على صاحبه ولا يسعد به. وما جاء من غير إشراف نفس ولا مسألة بورك له فيه. وقد سمعتم في هذا قصة بعض الصالحين من المحاسبين لأنفسهم، وهو من العمال المشتغلين بالحمالة في السوق، وحمل لبيت بعض الأولياء والصالحين حملا فجاء به فدخل به وصادف أنهم كانوا يشوون شواء في البيت، فكانت الرائحة تشم، فلما أوصل الحمال وأدخلها إلى المطبخ وجوار الشواء قال صاحب البيت وهو من العلماء العارفين الأكابر لابن: خذ من الشواء وأعطي هذا الحمال، فأعطاه فرفضه، حاول يقول له خذ أبدا ولا رضي يأخذ شيء، ورده بقوه، تعجب فيه، قال ما رضي أبدا، قال خله أعطى أجرته يروح، أعطى أجره راح، قال هيا خذ الشواء الآن والحقه به، قال قد رفض منه ورده، قال الآن يقبله، خرج، فخرج يتبعه في الطريق أعطاه فأخذه مباشرة من دون ما يراجعه، من دون ما يرده، رجع قال عجيب أبي، حاولنا فيه هنا ياخذ ما رضي، ولما قلت لي اتبعه الى الطريق اخذه مباشره ولا راجعنا ولا شيء، قال ان هذا الحمال من ارباب الاحوال صاحب سر وقلب، انه لما دخل بيتنا فشم الشواء استاقت نفسه وتاقت منه، فعرضنا عليه فابى أن يأخذه لأن نفسه مالت إليه وذهبت، فلما خرج وذهب انقطع طمعه وميله، فجاءه من الله من غير إشراف نفسه فقابل، قلوا وذا حمال يراقب نفسه يحاسبها إلى هذا الحد من أرباب الأحوال والذوق، وسر الله في خلقه جل جلاله وتعالى في علاه، يقول: ينبغي لك أيها الأخ السالك ألا تفرط، تجاوز الحد في التعزز بكل مظاهره وخصوصا في مظهر العطاء وشدة الأنفة، فإن ذلك مذموم يخرجك إلى حد الكبر وتفوتك خيرات كثيرة، وأنت تظن نفسك زاهد وتظن نفسك عفيف، تظن نفسك شريف، وتخيل لك نفس أن ذلك من الزهد، وهم يحفظ على أهل الخير ناموسهم وطريقهم، قال: وذلك تغليط من النفس وهوس مضر، فأنت في الطريق إلى الله محتاج إلى النور، ومحتاج إلى الشيخ المربي، ومحتاج إلى استبيان الأشياء بنور النبوة والهدي الكريم، وإلا فالتغليط كثير من النفس ومن الخبيث المتربص العدو ومن زخرف الدنيا إلى غير ذلك، ومحتاج أن تكون على قدم الاعتدال، قال: لأن شان الإنسان في نفسه العلو والجراء وطلب التوحد والرفعة على الناس، فإذا وفق التوفيق الأول في أن يوطن نفسه على رفض ذلك وأن لا يترفع حياء من الله تعالى وخشية من الله يترفع ولا يعتلي، تبقى مستكن طلب الرفع والعلو في النفس، فتقول له خلاص ما ترفع الناس إلا اجهد، إلا بس من باب الزهد، إلا من باب العفة، إلا من باب كذا، أحيانا حتى من باب التواضع تدخل عليه ليترفع على الناس، وهكذا يأتي النظر في دقائق الأمور واختلاف الأحوال، ولما برز بين الناس أرباب البذخ والترف بتطويل الثياب والخيلة فيها، كان شان الصالحين تقصير الثوب ونصف الإزار، فلما برز في وقت من الأوقات أن الناس مالوا إلى ذلك وصاروا يقصرون ثيابهم ويتطلبون بها الجاه والمال كذلك ليروهم الناس أنهم الجاه، فصار كثير من العارفين والصالحين يطولون ثيابهم إلى دون المحرم إلى قريب الكعب ويخرجون. فلما قل لبعضهم قال كانت الشورى في قصر الثوب، واليوم الشورى كانت الشورى أول عند الناس في طول الثوب، والآن الشهرة في قصر الثوب، فنحن نخرج عن ما يطلبون به الشهرة وما إلى ذلك. وهكذا ونبى كذلك بعض العارفين، أما جاء فوجد بعض العامة والتلامذة لابس له صوف وثوب دني، فحصل الشيخ في حلة، فقالوا كيف أنت شيخ ولابس حلة ديبة؟ قالوا هذا ثوبك يقول أعطوني، ها، وثوبي يقول الناس أنا في غنى عنكم، الحمد لله، ها، ثوبك يقول للناس عظموني فإني زاهد، ثوبي يقول للناس أنا ما أدعي شيء، ما عندي حال، ها، تعرف؟ فروى خفايا النفس ما يبها فيما تطلبه من الشهرة أحيانا في دناءة الثوب أو الطلب من شان يرونه فيرثونه ويقولون فقير ما عنده شيء، فيحرص على أن يلبس ثياب الدنيا من شان يحسد إنا لله راجعون. فهذا من أبعد الناس عن الزهد ومن أبعد الناس عن العفة، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما جاء أيضا بعض مغترا برثاثة هيئته عند بعض الشيوخ العارفين وعليه ثوب حسن، فسأله فقال ثوبي يشبه ثياب أهل الجنة، وانت ثوبك يشبه على الدار الثاني. قال هذا شوف. وحاشاهم أن يفتخروا أو يغتروا بثياب ونحوها، ولكن يخرجون القلوب من أنياب الذياب، من أنياب الذياب، من النفوس والشياطين دي تضحك على الناس، عليهم رضوان الله تعالى. يقول فشان الإنسان في نفسه العلو والجراء وطلب التوحد ورفع على الناس، النفس لا تزال تطلب ذلك، فإذا سلم من طلبه بطريق الدنيا والملك والحكم والمال والجاهات إلا تحيلت عليه، ما بشبهة علم، ما تقول هذا تقدير للعلم، ما هو لك أنت لها، فهي مترفعة متعززة وتقول هم شان كلام بس من شان العلم، من شان العلم ترفع وتميز واعتقد أنك أفضل، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الجهل كله، ما هو علم، تنطوي عليه وتتحيل وتقول تخلي توقعه في طلب العزة والرفعة وبالعلم باسم العلم أو بالزهادة، يترفع على الناس وتميل النفس إلى ذلك بجبلتها، وربما زاد عليه ذلك وغلب عليه الهواء فيتوهم أن الذي يأتي حسن وهو قبيح، حتى يصير من كبار المتكبرين ومن كبار المتجبرين عند الله سبحانه وتعالى. وبين صلى الله عليه وسلم ذلك وأنه لا تعلق له بمجرد الظاهر، وقال إن الرجل ليكتب من الجبارين عند الله وهو لا يملك لأهل بيته، ما معه شيء، جبار صاحب سلطان وبطش يبطش في الرعية وهذا ما يملك شيء، هو بس هو أهل داره ما عنده غير ذلك، يحشر مع ذاك الجبار سلاطين بطاشة، كان جبار في نفسه وفي أهل بيته بطاش، فيحشر من الجبارين، وإن كان لا حول ولا قوة إلا بالله، إن كان ما كان يملك شيء لأن قلبه كان جبار متكبر، بطاش شوي ما عاد حصل حقه من عنده لا ولد ولا حرمة ولا صغير ولا كبير، كلهم يرتجفون منه بس، فزعانين منه ويكابدون في حالهم، لا هو مؤدب على الحقيقة ولا هو مربي على وجه الطريقة ولا هو قايم بالشريعة، ولكن جبا نالي لون نالي رجعون. قال فيتوهم وأنه مما لا بأس به وهو على الخطأ وهو لدي غلبة الهوى. وما قال إن بعض ما شرب ما قط في اليوم الصائف حيث هو صاحب حلقة وجمع ليشتهر بالصوم وبتجنب الشهوات، وبعضهم ما أرى ولا أظهر زنده قط ولا شيء من بدنه ويتستر لئلا يرى شيء منه، وهذه المبالغة في غير موضعها، إن السنة استعمال اللباس اللائق في موطنه وفي محله وفي ما يكون من المواطن الخاصة عند إرادة وضوء أو غيره، يضع من ثيابه ما يضعه ويكون وهكذا. أين بعض أكابرنا يجي إلى المسجد وينزل جبته وينزل كوته وشميزه ويحطه في المسجد وعمامته، ويروح إلى الجابية وعنده اللباس الداخلي ويتوضأ ويجي، هو عين أهل البلد ومن خير وما إلى ذلك، ما يعرفون شيء من هذا ترفعات ولا جبرات. الله الله، تربوا. قال وهذا كل شعبة من الكبر لا مدخل له في الدين، بل هو من هوى الأنفس. الطريق السلف الأول سهولة الأخلاق والبذلة والتهاون بالأنفس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض ويجلس على الأرض يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فصلى الله عليه. أكرم عبد هو وخير عبد هو، وما عرف العبودية أحد كمثله. وليس التنطع والصلف من طريق أهل الدين في شيء، بل هو شيء من زخارف العرف استحسنه العوام لغرابته، وهو يفرح بمدح العوام وتكريم العوام. وإذا أردت برهان ذلك فانظر إلى سيرة الرسول الأمي محمد وإلى ما يقال عنه عن أصحابه من سهولة الأخلاق والتهاون بالأنفس العزيزة. قال بعض الصحابة يقول مر سيدنا أبو هريرة وحصل واحد نائم تحت شجرة ومتغطي وبدأ اسمه يظهر بعض بدنه للشمس، فجرمل حفته من فوقه وغطى بها، فلما استيقظ إلى أبو سيدنا سلمان الفارسي قال يا سلمان وانت هنا نايم تحت الشجرة وكنت كذا، قال يا أبا هريرة تواضع لله تواضع لله عز وجل، فإنه من يتواضع له يرفعه وإنه كذا وكذا وأخذ يعظه. وهذا سلمان الفارسي كبير السن كبير العقل كبير الإيمان، ودخله النبي دائرة أهل بيته، قال سلمان منا أهل البيت رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان والله سيدنا عمر إمارة بعض النواحي، بعد ذلك فعزم عليه وخرج يوما يمر في السباح بعد رجوعه من المسجد على السوق، فرأى كبر جسده بعض السوق، فبعض الذي اشترى بضاعة من السوق، فظن أنه من الحمالين، قال يا هذا تحمل لي هذا الحمل إلى البيت؟ قال مرحبا. نعم. قال هيا تبعني بو. فحملوا سيدنا سلمان حطوا على رأسه يمشي، وكان والرجال يمشي قدام روي الطريق. صادف الطريق حصل بعض أهل البلد عرفوا تقدموا إلى سيدنا سمان وقال نحمل عنك أيها الأمير. لا يسمع. قال من هذا؟ قالوا هذا سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العفو أنا ما عرفتك. قال ما عليك. قال خلاص اترك هذا. قال ما اتركه امشي حتى يوصلوا إلى بيتك. قال سامحني ما قال والأرض يعطيهم إياه ولا. قالوا صرفهم ومشاقف الرجال وما جاء إلى بيته ومشتهي. قال وين بيتك؟ قال قدوم قدامي حتى أدخل به إلى داخل البيت حتى السلام. خلاص ما يحتاج أجرة ما شجرة والأمير حقهم حملوا لله. هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا أخذوها الصحابة الكرام. فمن إيش تفاخرون الإنسانية أحيانا بساعة بأخلاق ساعة بحضارة ساعة مندريش إيش يكونون أمام هذه الحقائق؟ فين يصلون إلى أي مقياس؟ إلى فين يصلون؟ هنا حقائق الشرف للإنسانية والكرامة والعزة والسمو الأعلى. وأن هذه النماذج الشريفة العجيبة في عالم الإنسان ما ظهرت إلا بتربية النبوة. وقال كذا روي عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان يستظل في عريش يأكل يشرب في نقير من حجار، فإذا أراد أن يشرب كرع كما تكرع الدابة تواضعا لله عز وجل. قال سيدنا موسى كان من أشد القلوب تواضعا، لهذا اصطفي وصار الكليم وسار معروفة له حدته، فيسامح فيما لا يسامح فيه غيره من شدة تواضع قلبه. شدة تواضع قلبه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقال هذا كل راجع إلى ما قدمت لك نقول فيه من محافظة هؤلاء الأنبياء والأولياء سدت على مقام العبودية وتباعدهم عما هو خاص بعزة الربوبية، وألا يروا بعين عزاز وتعظيم، فإذا العزة عندهم خاص بالله الواحد القهار جل جلاله. لهذا وقف سيدنا عمر على خيمة لما كان يتفقد في المدينة، حصل حوالي المدينة خارج البيوت خيمة ما كانت موجودة في الليلة قبل، فدنا منها واشتد حاله في تعرف على الأمر. سمع أنين وسط الخيمة فنادى من داخل الخيمة؟ من في هذه الخيمة؟ فخرج رجل يقول له من أنتم؟ قال نحن قوم من البادية. قال ما كنت رأيت الخيمة هذه من قبل؟ قال وصلنا عدنا احنا البارح ونصبنا خيمتنا. قال اسمع عنين داخل. قال امشي طريقك مالك دخل. قال اقول لي ليش ايش هذا العنين؟ قال مالك في الفضول؟ قال لا لابد اعرف. قال هذه امرأتي تتوجع لتلد، دنا وقت ولادتها. قال عندك قابلة حتى مولدة؟ قال لا. عندك نفقة؟ قال لا. رأي مكانك أنا أذهب وأتي لك بنفقة. ما جاء بك؟ قال أنا كنت في البادية فقربنا من المدينة ليصلنا رفد عمر، سمعنا أن أميرنا هذا وتفق رفدكم. قال مكانك حتى أتي لك بقابلة مولدة تساعدها لك ونفقة. لا جاء سيدنا عمر إلى البيت، وفي البيت بنت فاطمة أم كلثوم بنت علي. يا ابنة الأكرمين يقول كان يناديها هكذا لما تقول يا ابنة الأكرمين هل لك في خير ساقه الله؟ ماذاك؟ قال فقيرة تعبانة أشرفت على الولادة متوجعة جاءت من البادية هي بجانبنا. قالت بنفسي أتولى توليدها. قال قومي أعدي ما تحتاجه المرة عند الولادة رتب. وهو أخذ دقيق وسمن وقدر وحمله، وسيدتنا أم كلثوم حملت ما تحتاجه المرأة مشابه خرج حتى جاء إلى عند الخيمة، قال أيها الرجل أقبل إلي، دع المرأة تدخل عند المرأة حتى تولدها، وتعال أطبق أنا وإياكنا. هذا الأحجار، جاب الحجر ثلاث أحجار، نصب القدر وجاب وحط الزيت وحط الدقيق ويطبخ سيدنا عمر، وهو ذا جابه ينوي تناوله وياه وذا جنبه جالي. حتى مع نضج الطعام ولدت المرأة. فخرج سيدنا أم كلثوم عند باب الخيمة تقول يا أمير المؤمنين أخبر الرجل أن امرأته ولدت وجاءت له بولد وبعافية وبعافية. هذا سمع يا أمير المؤمنين انتزح ذاك بعد من عند سيدنا عمر، شاطي ليس لما ذاك قال تعال قرب تعال أنا مالك أنا عمر بن الخطاب. وهذه أم كلثوم بنت علي، بكى الرجل قال آل بيت النبوة يولدون زوجتي وأمير المؤمنين يطبخ طعامي. قال هكذا أمرنا، هذا الطعام نجح، خذ طعامك وأنا بأخذ أهلي، وتردد علينا يصلك رفدنا كما جاءت. مشاء بأم كلثوم رضي الله عنها ورجعت البيت. فهكذا كانت سيرهم، ورأيت كيف يعيشون، والشرف عندهم والرفع عندهم والنسب عندهم والكرامة عندهم والإمارة عندهم والمال عندهم وكل شيء ماشي. من هذا حرك فيهم كبر ولا عجب ولا غرور ولا رياء ولا شيء، أدب، عبودية، إنابة، تواضع، تربية محمدية خالصة. إلا وين كان سيدنا عمر قبل إسلامه؟ كان مخبراته ولا يرضى يقبل من أحد ولا يخدم أحد، صغير ولا فقير، لكن تربى على يد محمد ورجع بعد الصورة. من كلثوم تربت في بيت جدها وبين يدي أبيها وأمها، وإيش تخرج أيادي محمد وفاطمة وعلي إلا هذا النماذج. هذه النماذج رضي الله عنه. فكم نحتاج مع أسرنا وأهلنا أن نتدبر وأن نتذكر وأن نتذوق وأن نرقى. فشان رجال الحق الوقوف عند حد البشرية في جميع ما يحاولونه، في أكلهم شربهم لباسهم جميع أنحائهم، ويرون الأنفة من كل ذلك نوعا من الكبر الذي ليس من شأن البشرية. أحيانا يقولون للوالد عليه رحمة الله في أثر شع قليل في ثوبك أنا في جبتك لما تخرج، يقول هذا اللي وراي أنا ما أشوفه ولا أنا ما أشوفه من وراي ما يضر شيء أنا ما أشوفه، فيكتفي بما تيسر وما شاء. لا إله إلا الله، ومهما تيسر اظهر نعمة الله أظهرها في عيده وفي غيرها، ولا يعرفون التكلف ولا التخلف. قال فيقفون عند حدهم ويتأدبون مع ربهم، وكذا لا يفرطون في إعجاز أنفسهم بحيث يعظم عليهم أن يعابوا أو ينتقصوا أو يقال في أحدهم ما يكره، إذ يرون أنفسهم أهلا للعيوب وضعا منهم لأنفسهم وتهوينا منهم في أعراضهم وما يقال فيهم، وإيثارا للكمال والعزة لله الواحد القهار. قال من ذلك مروي أن الله تعالى وحى إلى عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يا عيسى إن لم تطب نفسا أن أجعلك مبغضا في أفواه الماضغين لم أكتبك عندي من المتواضعين. إذا ما طابت نفسك واحد يسبك، واحد يتكلم عليك، واحد يستهزيبك، وأنت ما طابت نفسك بهذا لست بمتواضع. ما أكتبك عندي من المتواضعين ما لم تطب نفسا أن أجعلك مبغة في أفواه الماضغين، تكلمون عليك يلوكون عرضك بلسنتهم، وانت بغيت نفسك إلا لا ما يصح، ما يصلح القدح فيك، انت محلل معاي بتهم نفسك وخله خله حد يتكلم عليك ما في شيء. حد يقول لا إله إلا الله. قال وكذا روي عن سفيان الثوري رحمه الله قال من أحب أن تجمع الناس على مدحه ولا يذكره أحد بسوء فذلك منافق. قال دع الدالح بن محمد الهدار، وقد قام بدعوة إلى الله تعالى في عدد من نواحي البيضة وغيرها، في عدن وفي شبوة، وحصل انتفاع الناس كثير. المرة حدوى شابه أيام السلطة البريطانية في عدن، وحبسوه كم أيام، وبعدين أطلقوا. لما جيت إلى دريم عند الحب علوي بن شهاب، قال الحمد لله بلغنا أنهم حبسوك في عدن وخرجوك طيب. أنا من أول سمعت قيامك بالدعوة ونف انتفاع، ولكن ما شفت ماشي جرى عليك من التهذيب التأديب ومن الابتلاء، فخفت عليك وقلت إن كان وارث النبي وسلفه لابد بيحصل شيء. فلما بلغونا قالوا حبسوك، اطمأننا عليك. يعني منهم يقول أنا ما أنا أهل للحبس ولا كيف يحبسه، قالوا للإمام عبد الرحمن بن الفقيه كيف يحبسك السلطان من غير حق، قالوا اسكتوا لا تذكروا السلطان، أنا السبب. ايش أنت سبب؟ قال أنا أمس لما جاءت الخادمة ما سألناها صلت الظهر أو لا، النبي قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم بدون الفجر، فما دخل السلطان، لا يتكلم مع السلطان إلا أنا السبب، وقعت نفسي في الحبس في هذا. سبحان الله. قال كذا ينبغي للإنسان أن لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز حده، فلا تبلغ بالعزة إلى حد يابى أن يسأل إذا احتاج، بل ينبغي أن ينزل عن مقام الرفع إلى مقام الذل والانكسار إذا أريد بذلك يتلقى أمر ربه بالأدب والقبول. قال سيدنا جعفر قال سؤالك ما أحب لي أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم، فنصيبي من الذل في الموضع الذي يريد الله مني فيه التذلل أحب لي من حمر النعم. من احتاج فلم يسأل فمات من الجوع فهو في النار، وإن جمع حسبك نفسك وشق على يدك. فاذكر أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيدنا موسى والخضر جاءوا إلى قرية جائعين ما عندهم يستطعموا ولا قالوا أطعموا وأبوا يضيفهم، لا تأففوا من السؤال ولا تأبوا، ولما ردوهم لا تحاملوا عليهم ولا تكلموا، وقاموا يصلحوا لهم الجدار حقهم، خدموهم ما أعطوهم الضيافة وخلوهم جائعين، شافوا الجدار بيسقط قواموا سيدنا الخضر وردهم، ما تحملوا عليهم لما ردوهم وأبوا يضيفوهم وخلوهم دول خرج من عندهم ما فيهم خير، وقعدوا احتاجوا خدمة خدموا قاموا يخدمونهم، ما تحملوا عليهم ليش ما يطعمون. وسيدنا موسى خلاص عرف أن مهمته انتهت مع الخضر بيرجع، قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لتخلي قلت نحن بلا ضيافة وجالسين جواعين وتصلح جدار بلا جرس، خذ قدك عامل كان خذ مقابل العمل حقك أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال ويروى أن سيدنا داود بن سليمان لما زال عنه الملك واحتاج إلى المسألة سأل، فإذا عرفت أحوال هؤلاء السادات هانت عليك نفسك، تنازل قدرك في نظرك، فلا تطمعن في العز، تطلب دوام ما اعتدته من رخاء العيش وعلو الحال في موطن يراد بك فيه لذلك الابتلاء، فتعادي ربك فتنقهر، تخسر آخرتك مع ما قد فاتك من دنياك. ولهذا في الغالب أن عامة الصالحين والأخيار ومن فيهم سادتنا الأنبياء في الغالب أن أحوالهم في الحياة تمر بالأحوال المختلفة من قل وكثرة، من غنى وفقر، من مرض وصحة، تمر عليهم كلها الأحوال، ويكونون في كل حال مثال حسن نموذج طيب للعبودية والأدب، تمر عليهم في هذا. ثم أحد منهم يولد في حال هدى واحد ويمشي عليه إلى أن يموت، ولكن من حال إلى حال ومن حال إلى حال، فيكونون أمثلة وقدوة في مختلف الأحوال، في الشدة وفي الرخاء وفي الغنى وفي الفقر وفي الصحة وفي المرض، تمر عليهم كلها، وعامة الأولياء كذلك والسالحين. وهكذا تزوج الحب علي الحبشي فكان يوم الوليمة عقوب يأخذ ربع في رأس غنم ويصلح وليمة الصبحة على قولهم أنا، ما يتكلف، ما يدعو كم نفر، ربع رأس غنم، وكان في ذاك الفقر وليش على الرضا وعلى أدب. وسع الله عليه بالجاء، زوج ابنه محمد فذبح 100 رأس، وكان في وقت الجده باذل وفي محل، ولا لا مفاخره ولا رياء ولا كبر ولا عليهم رضوان الله. وهكذا يقول، فالاحوال تحول وتحول وامور الدنيا تزول، فتأدى بين يدي مولاك وقف عند حدك تستريح، انت عبد اعطي العبوديه حقها والزم له حسن الادب، واعلم بانك عبده في كل حال وهو رب، تستريح وتفوز وتغنم وتحوز خير الشده وخير الرخاء وخير الفقر وخير الغنى، وحيث كل حال أنزلك فيه فحالك جميل معه سبحانه وتعالى. الله يكرمنا بحسن الأدب ويرفعنا إلى علي الردب ويرزقنا الاستقامة كما أحب على منهاج الطيب الأطيب. اللهم ثبت أقدامنا على متابعة حبيبك، وأكرمنا بجاهه بتوفيقك وتقريبك، واجعل اللهم أنصباءنا وافرة من متابعته ومحبتك ومن مودته ومودتك، وأنزلنا بكريم حضرته منازل القربة، واجعلنا لك وله من الأحبة، واعذنا من الآفات والعاهات، وأصلحنا الظواهر والخفيات، وأصلح شؤون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.